الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في رد صاحب الكفاية رحمه الله على كلام صاحب الفصول، حيث إن صاحب الفصول قال: لو أخذنا ما صدق عليه الشيء فلا تنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية، لا تنقلب. قال لماذا لا تنقلب؟ لأن الفرض أن الذات اللي هي في المشتق، مثلا زيد كاتب، مثلا زيد زيد له، أو الإنسان كاتب الإنسان، إنسان له الكتاب، الإنسان الثاني مقيد بقيد غير ضروري وهو له الكتاب. وإذا كان مقيدا بقيد غير ضروري فكيف تكون القضية حينئذ ضرورية؟ كيف تنحل أو تعود إلى القضية الضرورية؟ تبقى القضية ممكنة. ليش؟ لأن الكتاب للإنسان ممكن ليس ضروري. هذا كان كلام صاحب الفصول بالأمس، وأجاب صاحب الكفاية رحمه الله أنه تنحل القضية لقضيتين: عبد الحامل، قضية ضرورية الإنسان إنسان، وقضية ممكن الإنسان له الكتاب، تنحل ماذا؟ إلى قضيتين. وعلل ذلك بأن الأخبار قبل العلم بها، الأخبار بعد العلم بها أوصاف، والأوصاف قبل العلم بها أخبار. طيب، هذا كان كلام بالأمس. نحن عندنا شيء على كلام صاحب الفصول رحمه الله. حاصل هذا الشيء، نقول لصاحب الفصول: يا شيخنا، أنت تقول بما أن الذات، يعني المصداق، بما أن الذات مقيد بالكتابة، فيصبح ماذا؟ يصبح المحمول غير ضروري لأنه مقيد بقيد غير ضروري. نقول له: شيخنا، أرأيت يوم من الأيام أن الجزء يقيد، الجزء الحقيقي؟ نحن يعني من المسلم به والمعروف أن الذي يقبل التقييد هو الأمر الكلي، يعني المهي الكلي، المهي الكلي تقيد بقيود. صحيح. مثلا العالم كلي، عالم كلي، مولانا يطرق على زيد وعمر وبكر وفلان وإلى آخره. العالم يمكن تقييده، تقول مثلا: أكرم العالم، أو أكرم العلماء، يمكن تقييده، تقول: إلا الفصاخ منهم خصصت مثلا، أو لا تكرم الفصاخ منهم. صحيح. مثلا عالم فاسق وعالم عادل، أو أكرم العلماء ثم تقيد، إلا الجالس في بيته مثلا، بعضهم جالس وبعضهم مجاهد، يعني مجاهد بالمصطلح العام. فبناء عليه في هذه الصورة يمكن التقييد الكلي، الكلي يقيد. أما الجزء الحقيقي هل يقبل التقييد؟ يعني زيد يمكن أن يقيد زيد بحيث يكون زيد له عدة أفراد، التقييد هكذا معناه؟ التقييد يعني أنك نوعت المقيد، نوعت إلى أنواع الصمد والأقسام، والجزء الحقيقي فرد واحد لا ينطبق على أكثر من واحد، فلا يقبل التقييد الجزء الحقيقي، يعني تكثير الموضوع، إنما يقبل الصفة، التوصيف. نعم، يقبل التوصيف. يعني مثلا زيد جزء حقيقي، مرة زيد متزوج وغير متزوج، مرة عالم وغير عالم، مرة غني ومرة فقير، يمكن التوصيف. أما التقييد بمعنى تكثير الموضوع، تكثيره يعني ينطبق على أكثر، هذا غير ممكن. السر فيما هو جزء حقيقي، والفرض أنه جزء حقيقي، فكيف تقيده؟ وهنا في مقامنا هذا، أنت لما تقول لو أخذ مصداق الشيء في المشتق، مثلا زيد كاتب أو الإنسان كاتب، مرة يأخذ المفهوم ومرة المصداق. فإذا أخذنا الكاتب يعني شيء له الكتاب، يعني إنسان له الكتاب، الإنسان كاتب، يعني الإنسان شيء له الكتاب بناء على أنه مشتق مركب. وقلنا المراد من الشيء ليس مفهوم الشيء، إنما مصداق الشيء. فمصداق يعني مصداق خارجي، هذا معنى مصداق الشيء، يعني أفراد خارجية، مصداق الأفراد الخارجية، يعني زيد وعمرو وبكر وخالد إلى آخره بناء عليه. فكيف المصداق يقيد بالكتاب؟ تقول بما أنه مقيد بقيد غير ضروري فالمحمول تبقى القضية ممكنة، تبقى القضية ماذا؟ ممكن. نقول نحن لا يقبل التقييد، الجزء الحقيقي لا يقبل التقييد. ولذا لو قلت بعتك هذا الكاتب، بعتك هذا الكاتب بكم؟ بخمسة دنانير. هذا هو كاتب بخمسة دنانير، فتبين أنه ماذا؟ غير كاتب، يعني هذا العبد. طبعا الحر لا يباع، العبد. بعتك هذا الكاتب بخمس دنانير، فتبين أنه أصلا لا يعرف شيء من الكتابة. هنا في هذه الصورة هنا يعني لك خيار تخلف، خيار تخلف الشرط، لك الخيار باعتبار أنه الوصف، أنت يعني بشرط أن يكون كاتب، هذا معنى بعتك هذا الكاتب، يعني بشرط أن يكون كاتب بهذا المعنى، فلك الخيار تفسخ البيع، تفسخ البيع. أما إذا قلت بعتك عبدا كاتبا، بعتك عبدا كاتبا، ما قال هذا الكاتب، يعني ما أشار إلى شخص كاتبا، فأعطاه عبد غير كاتب. هنا ماذا؟ هنا لا يقال له خيار فسخ، ولا يقال البيع باطل أبدا، البيع صحيح ولا خيار، إنما أعطيه ماذا؟ عبد آخر كاتب. أنا اشتريت عبد الكاتب، أنا ما اشتريت عبد كذا أصلا، أنا لم أشتري عبد الكاتب، لأن العبدان كلي، لأنه عبد مرة يكون العبد كاتب ومرة غير كاتب، العبد كلي. بعتك عبدا كاتبا، شوف يختلف الحال. فيستطيع انه يقول لا، انا ما اصلا لم اشتري منك هذا العبد، ما قال بعتك هذا العبد، بعتك عبدا كاتبا بالكل، كل بالذمه. فيستطيع انه ياتي بشيء اخر، شيء اخر. ولذا عاده البيع، بيع السلم او السلف نعبر عنه، مرة بيع نسيئة ومرة سلم. بيع النسيئة وعبارة أنك تأخذ المبيع وبعد ذلك تعطيه الثمن، طبعا يكون مثلا ثمن مؤجل إذا كان مؤجل في ضمن العقد، أما إذا ما أجلته في ضمن العقد ومقتضى الحال أنه ماذا؟ حالي، يكون حالي المفروض هكذا. يعني إذا قال مثلا اشتريته 20 كيلو حنطة مثلا بكذا، ما قال مثلا 20 كيلو حنطة مثلا أفرض مثلا ب20 دينار أو ب10 دنانير، ما قال إلى شهر أو إلى شهرين، ب10 دنانير. هنا في هذه الصورة مقتضى البيع عندنا عادة لابد أنه الثمن حالي، ثمن حالي والمثمن حالي، والمثمن حالي. ومرة لا، مرة لا، يقول مثمن مؤجل، مثمن سلم، أو يكون الثمن مؤجل النسيئة، يقول اشتريت هذا ب10 دنانير إلى شهر أو إلى شهرين، يعني بعد شهر أعطيك الثمن وبعد شهرين، يحدد، يحدد هنا نسيئة فيستلم المثمن. ومرة لا، يكون المثمن مؤجل يسمى سلم، بيع السلم أو السلف، يقول بعتك، بعتك 50 كيلو حنطة، أنا ما عندي حنطة في البيت، بعتك 50 كيلو حنطة مثلا ب10 دنانير، قال قبل 20 كيلو حنطة إلى شهر أو إلى شهرين، لو يحدد إلى شهرين، لأنه إذا ما حدد المفروض يكون حالي إلى شهرين أو إلى سنة مثلا، عندنا يصح بيع السلم، ولا بد أن يدفع الثمن، ولا يكون إذا كان كل منهما مؤجل يكون بيع الكالئ بالكالئ أو بيع النسيئة بالنسيئة. على العموم، فإذا قال بعتك عبدا كاتبا، هنا ليس سلم، ليس سلم، ليس سلف، وليس نسيئة، مثلا ب 10 دنانير أو 5 دنانير. هنا مقتضى الحال أن يكون العقد البيع فعلي، كل منهما فعلي، الثمن فعلي حالي يعبر عنه حالي، والمثمن حالي، المفروض هكذا. طيب إذا أعطاه عبدا غير كاتب، أنا ما اشتريت عبدا غير كاتب، اشتريت عبد كاتب، يعني لا يقال لك خيار فسخ. أصلا أنا ليس فسخ هنا أصلا، لا يقال له فسخ، أنا أريد عبدا كاتبا. نعم، إذا امتنع عن الأداء شيء آخر يلزم الحاكم الشرعي أو ما أشبه ذلك. على العموم، إذا الذي يقبل، إذا أردت أن تقيد شيء فالمقيد لا بد أن يكون كلي، التقيير يرد على الكل لا على الجزئي. الجزء الحقيقي لا يقيد، إنما يوصف، الجزء الحقيقي يوصف، له أحوال، تزيد مرة عالم مرة جاهل مرة متزوج كذا، له أوصاف الجزء الحقيقي. أما ليس هو لا يقيد، يعني لا يكثر بحيث تزيد له أفراد في الخارج وتزيد في الغرب واحد. طيب، قبل أن نكمل لصاحب الفصول، هناك مسألة تذكر عادة يذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين، يقول إذا أعطاك شخص، أعطاك مالا، مالا خمسا أو زكاة، خمسا أو زكاة، واشترط عليك الحج به، قال بشرط أن تحج به، بهذا الشرط، مسألة مذكورة للفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واشترط عليك الحج، جماعة من العلماء قال نعم يجب، إذا قبل يجب عليه الحج، بعضهم قال لا لا يجب. على كل حال، أنا إشكالي وين في هذه الصورة؟ الإشكال وين؟ هنا الإشكال بشرط أن تحج به، يعني هذا قيد، يعني مقيد بالحج، مقيد بالحج. هذا القيد لمن يعود؟ يعود للإعطاء أو لتمليكه المال، للتمليك لمن يعود؟ هنا الإعطاء لا يقبل التقييد، الإعطاء فعل خارجي، فعل، والفعل الخارجي جزئي دائما، الأفعال دائما جزئية، جزء حقيقي، والجزء الحقيقي لا يقبل التقييد، لا يقيد الفعل الخارجي، فلا يقيد الأفعال مثل الأسماء لا تقيد إذا كانت جزء حقيقي. وعليه هنا إذا أعطاه بشرط أن يحج، لمن يعود هذا القيد؟ بعضهم يقول يعود أنه لما يملكه، يعني التمليك مشروط بالحج، تمليك. والجواب نحن نقبل أن التمليك يقبل التقييد، يعني الملكية تقبل التقييد، الملكية، لكن الملكية هو في الواقع أنا أعطيه فقط، أما التمليك هو من الله سبحانه، الله الذي ملكه. يعني بعبارة أخرى، التمليك يحتاج إلى يعني إلى اعتبار، أنه يعتبره الشارع، اعتبار الشارع هذا المال له ليس بيدي، الاعتبار بيد المولى، لابد أن يمضي هذا التمليك، وإذا ما أمضاه لا يكفي. لذا قلنا المعاملات أمضائية، إذا ما أمضاها الشارع ليست معتبرة، المعاملات عند العرف إذا ما أمضاها الشارع ماذا؟ ليست معتبرة. فإذا التمليك وإن كان قابلا للتقييد إلا أنه ليس بيدي، الذي أنا مقدور الإعطاء، هذا الإعطاء الخارجي، إعطاء الخارجي، إعطاء الخلال لا يقبل التقييد أصلا، لا يقبل التقييد، فإذا هذا الطخيل في غير محله، هذا القيد، إلا من باب الوعد، يعني أنا بشرط أنتحز يعني أعده يقول نعم، هذا وعد مني ليس إلا. ليش وعد وقيد في غير محله؟ أضف إلى ذلك، نحن عندنا بحث آخر، أضف إلى ذلك أن الإعطاء خمسا إذا كان أهل محل هو فصار ملكه، وإذا صار الملك صار ملكه، إذا صار ملكه فحينئذ أنا لا يعني لا يمكن لي أن أرجع المال إذا ما حج. بعض الناس أفرض أنه إذا ما حج ماذا نفعل؟ وأنا أعطيه بشرط الحج، وأفرض لم يحج به، أخلي لم يحج به وصار لا يمكن بعد إرجاعه. ليش؟ لأنه في هذه الصورة وقع صدر من أهله ووقع في محل أمر السيد فقير ابن رسول الله. أعطيناه خمسا سهم سادة، قلنا بشرط أن تحج، هو فقير، قال نعم شيخنا على الرأس والعين، أخذ المال. لما أخذ المال هل تستطيع أن تأخذه منه إذا لم يحج، لم يفي بالشرط؟ لا يمكن. ليش؟ وصار ملكا له، صار ملك. أنا أتيت بهذه المسألة من باب يعني نكتة فقهية، ولا ربط لها في محل البحث، إلا من باب أن الإعطاء الخارجي لا يقبل التقييد فقط. فإذا الجزئي الحقيقي والأفعال الخارجية لا تقبل التقييد على الإطلاق. الذي يقبل التقييد الأمور الاعتبارية، ومن هنا الفقهاء شيخنا احفظها، لأنه بالمناسبة نحن نتكلم عنها، احفظها شيخنا وخليه بذهنك. الأمور الاعتبارية هي تقبل التقييد، الأمور الاعتبارية مرة تعلقه على شيء، مرة يكون شرط. جدا مهم في التفرقة في المعاملات. وأنا أقول لك شيخنا، يصعب على كثير من الإخوة الكرام التمييز بين التعليق والشرط، أصعب على التمييز. مثلا مرة تقول مثلا بعتك إذا جاء زيد، مثلا بعتك إذا جاء زيد من السفر، أو بعتك بشرط أن تقرأ سورة ياسين، بشرط أن تقرأ سورة ياسين. هنا المعلق على القراءة ما هو العقد؟ يعني المنشأ يكون تعليق باطل، أو هذا شرط. يعني بعبارة أخرى، الملاك في التفريق بين الشرط وكونه معلق على شيء، ما هو؟ وهذا جدا مهم لنا، لأنه عندنا قاعدة شيخنا، أنه لا تعليق في العقود كما لا تعليق في الإيقاعات. لا تعليق، ما معنى لا تعليق؟ يعني العقد يكون باطل. فإذا قلت بعتك بشرط أن تخيط ثوبا، متى يكون هذا تعليقا ومتى يكون شرطا؟ وعلى نفس اللفظ، التعليق إذا علقت المنشأ يعني البيع، المنشأ يعني الملكية، إذا علقتها على خياطة الثوب أو على قراءة سورة ياسين يكون العقد باطل، لأنه تعليق. وإذا علقت التزامك يعني أنا التزامي واستمراري بالبيع معلق أو متوقف على قراءة سورة ياسين، هنا يكون لي خيار الشرط، البيع صحيح، يكون لك خيار الشرط. فإذا مرة تقصد أنت البائع أن المعلق على الخياطة نفس المبيع، نفس الملكية، المنشأ يعبر عن المنشأ، يعني أنا بيعي معلق على قراءة سورة ياسين، بيعي، يعني أنا ما أبيع إذا ما قرأت، لما تقرأ يحصل البيع، هذا اسمه تعليق في العقود، تعليق باطل. ومرة لا، مرة بيعي ليس معلق على قراءة سورة ياسين، لا، البيع مطلق، إنما استمراريتي في البيع، الاستمرارية في البيع، معلق على قراءة سورة ياسين، إذا ما قرأت أنا أفسخ. يعني أصل البيع ليس معلق، إنما دوامية البيع، دوامية البيع اسمها معلقة على قراءة سورة ياسين. فيكون هذا ماذا يرجع إلى الشرط، يرجع إلى الشرط. هناك صورة ثالثة يذكرها السيركوري رحمه الله ابتدعها، يعني لا بأس بها، ليست بدعة محرمة، هذه شيء حسن وحاصله. يقول مرة يعلق العقد، نفس العقد، على التزامك بالشرط، يعني تقول بعتك بشرط أن تخيط ثوبا، أنا علقت نفس البيع، يعني المنشأ علقته على التزامه بالشرط، على نفس الالتزام، يقول قبل والالتزام حاصل، يقول بيع صحيح، وإن كان تعليق في العقود، لكن تعليق على أمر حاصل، لأن الباطل في التعليق هو التعليق على أمر غير حاصل حين الإنشاء. أخليه ببالك نكتة فقهية جدا مهمة. على العموم نرجع إلى بحثنا، فنقول لصاحب الفصول، نقول يا شيخنا أنت تقول أن ما صدق عليه الشيء مقيد بقيد، ماذا هذا القيد؟ غير ضروري، وهو الكتابي، وعليه فيكون المحمول ماذا؟ المحمول غير ضروري الثبوت. إذا كان غير ضروري الثبوت، كيف تنقلب القضية من الممكن الخاصة إلى الضرورة؟ كيف؟ والفرض أن القيد غير ضروري. فيقول إذن قولكم أن القضية انقلبت ماذا؟ انقلبت من ممكن إلى ضروري، وكان هكذا كلام له في غير محله لأنه مقيدين. فنحن أجبنا بالأمس بجواب لصاحب الكتاب وجواب صحيح، واليوم أيضا نجيب، نقول له، نقول التخيير غير ممكن، وإذا كان التغيير ممكن نقول الذي يمكن توصيف سيد بالكتاب لا تقييده، التوصيف شيء والتقييد شيء آخر. التقييد يعني تكثير الموضوع، يكثره ينطبق على أكثر واحد، الوصف التوصيف لا، هو موضوع واحد لكن له حالات متعددة، مرة زيد يكون غني ومرة فقير، مرة جبل، مرة كاتب ومرة غير كاتب، حالات واحد تسمى حالات وصف. فإذا كان له الكتاب وصف لزيد ليس قيد، وصف. ما معنى وصف؟ يعني بالواقع أن كاتب ينحل إلى أمرين، كاتب إلى إنسان، يعني زيد له الكتاب، إنسان له الكتاب، صحيح أم لا؟ له الكتاب وصف للإنسان، فتصبح قضية الإنسان كاتب هكذا، تصبح الإنسان إنسان، هذه قضية، والإنسان له الكتاب قضية ثانية، الإنسان إنسان قلنا هذه ضرورية انقلبت ممكن إلى، يعني بعبارة أخرى قلنا الموضوع هو الإنسان، الإنسان كاتب، كاتب انحل إلى إنسان له الكتاب، إنسان له الكتاب، فتقول الإنسان إنسان هذه قضية، والإنسان له الكتاب قضية، الأولى ضرورة والثانية ممكنة، على التوصيف هكذا، لأن على التوصيف يكون عندنا اثنين، إنسان له الكتاب. فإذا نقول لصاحب الفصول أنه ماذا؟ يعني في هذه الصورة لابد أنه انقلبت القضية إلى الضرورة، انقلبت إلى الضرورة، وإن كانت القضية الثانية تبقى ممكن الإنسان له الكتاب، لكن بالنتيجة حصل انقلاب، ولو القضية الأولى حصل انقلاب. ماذا قلنا بالأمس؟ والأوصاف قبل العلم بها ماذا؟ أخبار، خلاص انتهى الأمر، أصبحت خبر قبل العلم بها وصف، لا قبل العلم به ماذا شيخنا؟ قلت خلاص، إذا قلت شيخنا بعد ماذا بعد تريد؟ يا أحسن هذا لا يوجد بعد، ليش تسري؟ إنما لا إيه نعم، يعني نبين أنه لا يمكن أن يكون قضية ممكن تبقى انحلت، لكن بهذه الطريقة، نعم بهذه الطريقة، بحيث أنه لا يمكن أن يكون المحمول شيء واحد والاثنين، لو كان تقييد لكان شيء واحد، لو كان تقييد لن ينحل المحمول، لكن شيء واحد مقيد، يعني كلي مقيد بشيء، مثل بعتك عبدا كاتبا مقيد بشيء كان، أما على الوصفي يكون له اثنين في هذه الصورة، يعني الحل إذا قلت تقييد لا ينحل، على الوصف ينحل، والتقييد لا يمكن الانحلال. وبناء عليه في هذه الصورة، ف بالنتيجة ما ذكره صاحب الفصول ماذا؟ بغير محله، يعني هو إشكال عليه أيضا من هذا الشيء. هنا هذا الكلام يعني إلى الآن كلام واضح ولا شيء عليه، يبقى صاحب الفصول بعد أن ذكر هذا الكلام هو أنه إذا كانت مقيدة بقيد غير ضروري لا تنقلب، ثم قال وفيه نظر، يعني أورد أنه لا تنقلب، ثم نعم تنظر فيما أورده. نحن قلنا في إراده إشكال وفي تنظره إشكال آخر، فلنرى ما هو النظر عند صاحب الفصول. ما هو النظر؟ قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال لكنه قدس سره، يعني صاحب الفصول، لكنه تنظر فيما أفاده بقوله وفيه نظر، لأن الذات المأخوذة مقيد بالوصف قوة أو فعلا، إن كان مقيد به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة، وإلا صدق السلب بالضرورة. مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة، ولكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة. انتهى نظر صاحب الفصول، انتهى كلام صاحب الفصول. وجه النظر ما هو؟ يقول صحيح يا جماعة، لا تؤاخذونا، يقول صاحب الفصول. ليش شيخنا؟ يقول صحيح أنا قلت أن القضية الممكن لا تنقلب إلى ضرورية. لا لا، يقول إنصافا ماذا؟ تنقلب. قال ليش شيخنا رجعت؟ يقول ها بهذا، لأجل هذا الشيء، لأنك لما تقول زيد كاتب، زيد ماذا؟ كاتب. الكتاب لزيد، الكتاب لزيد إما ثابت له بالواقع أو ليست ثابتة. كتاب إن كانت ثابتة في الواقع، يعني معناه ماذا؟ يعني معناه أن الموضوع مشروط بالمحمول، والموضوع المشروط بالمحمول ضروري الثبوت له. يعني مثلا إذا كانت الكتاب ثابتة له، يعني زيد الكاتب كاتب، هذا معناه مولانا، لأن الفرض أن الكتاب في الواقع ثابت لمن؟ لزيد، وثابت له الكتاب. إذا كان الثابت يعني هكذا زيد الكاتب، ما به زيد الكاتب كاتب، هذا بالضرورة زيد الكاتب. يعني بعبارة أخرى، الموضوع بشرط المحمول ما تكون قضية ضرورية أبدا. القضية دائما إذا كان الموضوع مشروط بالمحمول دائما هي ماذا؟ ضروري. وإذا كان القيد غير موجود في الواقع الكتابي ليست له، فالسلب ضروري ليس الإيجاب ضروري. يعني زيد غير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة، وفعلا زيد غير الكاتب قطعا ليس بكاتب بالضرورة. إذا يقول صاحب الفصول القضية تنقلب إلى الضرورة دائما سواء إيجابا أو سلبا. يعني يقول ما قلناه سابقا أن القضية الممكنة لا تنقلب، يقول نعتذر عن هذا القول، لا نقول إنها ماذا؟ تنقلب. القضية الممكنة تنقلب إلى الضرورة، كل ما هنالك مرة تكون إيجابا ومرة يكون يعني الضرورة، مرة سلب ومرة إيجاب. لأنه إن كان المحمول يعني الموضوع في الواقع، إن كان الموضوع يعني الذات، إن كانت الذات واجدة للكتاب في الواقع فهي ضرورية. ليش؟ لأن بالنتيجة هو وصف له أو قيد له، يعني زيد الكاتب ماذا؟ كاتب أو الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة. لا يعني ضروري الثبوت له، لأنه زيد الكاتب دائما وحتما كاتب بالضرورة بالضرورة. أنا أقول لكم الآن ما معنى الضرورة غير الضرورة في المنطق. شيخنا مر معكم ومعنا ماذا مر في باب الموجهات، عندنا مادة القضية وجهة القضية. وجهة القضية، إذا تريد أن تعرف أن هذه القضية في الواقع هي ضرورية أو ممكنة أو ممتنعة، تلحظ الموضوع والمحمول والنسبة فقط. إذا كان هذا المحمول، يعني هذا الوصف، إذا كان هذا الشيء مما يقتضيه نفس الذات فتكون ضرورية. أبدا. إن كان هذا الشيء مما يقتضي نفس الذات فضر. يعني مثلا أنا أنظر إلى إنسان وناطق، والإنسان ناطق، أقول أن الإنسان بنفسه يقتضي النطق، يعني ذاته اقتضت النطق، ذاتي لها، بحيث لولا النطق لما كان ذات إنسان، لما كان عندنا إنسان. فإذا ذات الإنسان اقتضت الناطقية أو اقتضت الحيوانية، فهنا نقول قضية ضرورية. ثم نأتي بالموجهة بالضرورة، تقول الإنسان ناطق بالضرورة، أو الإنسان حيوان بالضرورة. صحيح، لأنه في الواقع النسبة بين الإنسان والناطق ضروري، لأن الذات اقتضت ماذا؟ هذا الوصف أو هذا المحمول، الذات اقتضت. ومرة لا، الذات لا تقتضي، مثلا الكاتب الكتابي أو الضحك للإنسان، أنا أنظر أن ذات الإنسان لا يقتضي الكتاب أو الضحك ذاته. الإنسان كاتب، تقول قضية ممكن، هي لأنه ممكن يكون كاتب ممكن لا يكون، قد يكون قد لا يكون. الإنسان ضاحك، قد يكون ضاحك وقد لا يكون. تقول الإنسان ضاحك بالإمكان، بالإمكان الخاص. ومرة أنظر إلى ذلك وأرى أنه صحيح، الذات لا تقتضي المحمول، لكن المحمول لا يفارق الموضوع، لا يفارقه. هنا ليست ضرورة، إنما قد تكون مطلقة عامة دائمة. نقول كل فلك متحرك دائما. أنت رأيت فلك ثابت شيخنا يوم من الأيام؟ ها؟ علما أن الدوام، عفوا، علما أن حركة الفلك، الحركة للفلك ليست ذاتية، لكن دائم له. كل فلك متحرك دائما. أبدا. لكن ليست ضرورية، لأن الحركة للفلك ليست ضرورية. فبناء عليه لما تقول مادة القضية، مرة تكون ضرورة أو إمكان، لأنهم يقولون عندنا ثلاث مواد القضية، تبي شيخنا ثلاث، ضرورة وممكن بالإمكان العام أو الخاص، ممكن أو ممتنع. يعني أقول أن هذا بنفسه يمتنع أن يكون ماذا؟ موجود. ماذا تنظر إلى الموجود وشريك الباري؟ شريك الباري موجود أو غير موجود، أو الموجود هذا ممتنع وجود له، يعني الذات اقتضت عدم هذا الشيء، الذات اقتضت ممتنع. تقول زيد غير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة، أقول زيد غير الكاتب كاتب، زيد غير الكاتب ممتنع، كيف يكون زيد غير الكاتب كاتب؟ ممتنع الكتاب لزيد غير الكاتب. فلا بد أن تلحظ الموضوع والمحمول والنسبة، إذا الموضوع بنفسه اقتضى المحمول ضرورية، إذا لم يقتضي بنفسه ممكن، ممكن مرة تكون دائمة مرة غير دائمة، قد يكون المحمول للموضوع ماذا؟ ممتنع، فيقال ماذا؟ ممتنع. هذا عادة إذا أردنا أن نلحظ مواد القضية. طيب تعال إلى كلام صاحب الفصول، ماذا قال صاحب الفصول؟ صاحب الفصول قال القضية الممكنة دائما ضرورية تصبح. أصبع ما عندنا قضية ممكنة على هذا الكلام، ما عندنا قضية ممكنة على الإطلاق بعد شيخنا. تدري ليش؟ لأنه دائما الذات بالنسبة لهذا الوصف إما واجد له أو غير واجد، فإذا أخذته مرة تأخذها بشرط وجودها، مرة بشرط عدمها، وبشرط وجوده ضروري، وبشرط عدمه أيضا ضروري دائما. إذا بعد ما عندنا قضية ممكنة، فلذا يقال القضية الموضوع بشرط المحمول دائما ضرورة، دائما ضرورة. وأيضا المحمول بشرط الموضوع أيضا ضروري، يعني كما أن الموضوع بشرط المحمول ضرورة، أيضا المحمول بشرط الموضوع. طيب يعني تقول زيد، زيد له الكتاب، وهذا ضروري، من زيد له الكتاب ضروري الثبوت لزيد، تصبح أنا أخذت القضية ماذا؟ بشرط الموضوع. المحمول بشرط الموضوع دائما الثبوت لمن؟ أو ضروري الثبوت، ليس فقط دائما. المحمول بشرط الموضوع ضروري الثبوت للموضوع، كما أن الموضوع بشرط المحمول ضروري الثبوت. فإذا أنت اشترطت تقول زيد الكاتب، يعني بشرط أن يكون كاتب، كاتب صحيح ضروري، زيد بشرط الكاتب ماذا يكون؟ كاتب بالضرورة. وزيد بشرط عدم الكتاب ليس بكاتب بالضرورة أيضا. فنحن يا صاحب الفصول كلامنا معك بنفس القضية بذاتها، لا مع جهة خارجية، يعني بشرط الخارجي، وإلا دائما القضية الممكنة ضرورية. كلامنا لما نقول في المنطق عندنا ممكنة وضرورية وممتنع، نلحظ إلى أصل القضية مع قطع النظر عن شيء خارجي، وهذا هو جواب صاحب الكفاية له، وليس فقط صاحب الكفاية، كل الأحناف قالوا شيخنا أنت وين ذهبت؟ أنت تقول الموضوع بشرط المحمول ضرورة، وهذا واضح كلامنا بدون الشرط، الإنسان كاتب بدون الشرط، وين الضرورة هنا؟ بين لنا كلام هنا. أما تقول الإنسان بشرط الكاتب كاتب، الإنسان بشرط الكتاب كاتب، ضرورية. فالكلام معك في مادة القضية بدون أي جهة خارجية على القضية، ضرورية تصبح. لا، الإنسان الكاتب بالضرورة كاتب، نعم، إنسان غير كاتب قد لا يكون كاتب، أما الإنسان بشرط الكتاب بالضرورة هو كاتب، بشرط الكتاب تقول هو بشرط المحمول، بشرط المحمول. إذا اشترطت المحمول عليه هل يعقل انسلاخه عنه؟ ها سؤال، يعقل فلا يعقل انسلاخه. هو موسع واضح شيخنا، ما نحن نبين هكذا، نحن قلنا مرة نقول بشرط كذا ومرة بدون شرط، نحن نبين شيخنا. وبالمناسبة خلي بالك شيخنا، أنا قلت مرة الفقه بحر متلاطم، الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين يقولون إذا كان الشرط مما ينافي مقتضى العقد يبطل العقد، يبطل. مثلا بعتك بشرط أن لا تملك هذا الشيء، هذا منافي لحقيقة، لأن حقيقة العقد اقتضت الملكية، حقيقة العقد. هذا مرادهم الفقهاء لما يقول إذا كان الشرط مما ينافي حقيقة العقد يقولون الشرط باطل، والعقد باطل أصلا، أو الشرط ليس العقد، الشرط باطل، لأن احنا عندنا الشرط، فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط. أما إذا كان ليس مما يقتضيه نفس العقد، ممكن حين مثل بعتك هذا الكتاب بشرط أن تبيعه لزيد، صحيح، شرط صحيح، ليس منافي، وقد يكون شرط محرم أيضا باطل. بعتك بشرط أن تغني اليوم، مصلح الحال أغني ولا أن تغني، وهذا شرط حرام، يقول أنا أشرط هكذا، شرط فاسد، الشرط فاسد، الشرط فاسد، الشرط فاسد فقط. فإذا مرة يكون ذات العقد يقتضي هكذا، أنا يعني أنا أنظر أنه مرة أحيانا ذات العقد يقتضي شيء، فإذا كان الشرط ينافي ذات العقد حقيقة العقد ماذا؟ يبطل. فإذا قالت له بعتك زوجتك نفسي بشرط أن لا تدخل مثلا أو تجامل، هذا ينافي ولا ينافي؟ نخلي بالكم هذا ولا ينافي في الواقع هذا على العموم. فإذا نقول لصاحب الفصول، نقول الشيخ نحن والقضية بنفسها لا مع شيء آخر، إذا كانت بنفسها تقتضي أهلا وسهلا وإلا فلا. طيب قبل أن ننتهي اليوم من هذا البحث بقي شيء، وغدا عندنا دليل آخر لصاحب الكفاية على أن المشترك بسيط وليس مركب. ننتهي من قصة بعد الحق الشريف وشرح المطالع هذا هذا الكلام كله، يصير عندنا دليل جديد على أنه ماذا المشترك بسيط وليس مركب. قبل أن ننهي الكلام عنه بقي شيء لصاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية رحمه الله نظر إلى كلام الشريف وصحح إشكاله، صححه، يقول كلامه جدا جيد لكن إذا صار هكذا يكون أحسن. كيف شيخنا؟ يقول فقط الشرطية الثانية، إذا جعل التالي في الشرطية الثانية شيء آخر ما أحسنه وأحسن به. كيف؟ وماذا قال الشريف؟ قال لو أن المأخوذ في المشتق مفهوم الشيء، لو أن الشيء يعني المفهوم هو المأخوذ للزم ماذا؟ للزم دخول العرض العام وين؟ في الفصل. ولو أخذنا ما صدق عليه الشيء ما صدق للزم انقلاب القضية الممكن إلى ماذا؟ إذن هذه الشرطية الثانية، وهي لو أن المأخوذ ما صدق عليه الشيء، هذه الشرطية للزم انقلاب القضية ممكن إلى الظل، للزم انقلاب القضية ممكن. هذا هو التالي، يقول لو غير هذه العبارة وهكذا قال، لو أن المأخوذ ما صدق عليه الشيء للزم دخول النوع في الفصل، لازم دخول النوع في الفصل. يقول لو قال هكذا المحقق الشريف كان بعد لا يوجد اشكال عليه على الاطلاق. اخر ليش لا يوجد عليه اشكال؟ يقول لانه لو اخذ مصداق الشيء، يعني مثلا تقول زيد ناطق او الانسان ناطق، صحيح؟ مصداق الناطق ما هو؟ الانسان. اخ مصداق الناطق ما هو؟ الانسان. طيب الانسان، فاذا قلت الانسان ماخوذ في الناطق والانسان نوع والناطق فصل، فلو أن المأخوذ هو ما صدق عليه الشيء للزم أخذ النوع هو الإنسان وين؟ في الفصل، وأخذ النوع في الفصل باطل. بل حتى لو قلت أن الناطق فصل مشهوري وليس حقيقي للزم أخذ النوع في الخاصة، إذا باطل، لا يعقل دخول الذاتي وين؟ في العربي، والخاصة عربي والنوع ذاتي وهكذا. فلو أن المأخوذ في المشتق ما صدق عليه الشيء الذي هو الإنسان للزم ماذا؟ دخول النوع، إما في الفصل إذا قلت الناطق فصل حقيقي، وإما يلزم دخول ماذا؟ النوع في الخاصة، وإذا هذا باطل، لا يعقل أن يدخل الذاتي في العربي. ليش أليق هذا؟ أليق من جهتين هذا الكلام أحسن. الجهة الأولى هنا دخل هنا دخل دخول، في الشرطية الأولى لو كان المأخوذ مفهوم الشيء لدخل العرض العام وين؟ المصدر. ولو كان الثاني المصداق مأخوذ لدخل النوع في الفصل، أنسب دخول، دخول شيء في شيء. ثانيا ليش أيضا أحسن؟ يقول لأن الشرطية الثانية يعني مصداق الشيء، لأنه سواء كان الناطق فصل حقيقي أو فصل مشهوري على الحالتين لا يمكن أن يدخل النوع به على حالتين، أخل لا يمكن. وبناء عليه فإذا إشكال الشريف في غاية الصحة والمتانة، يبقى هو عنده الفصل مشهوري نحن أبقيناه على ما هو عليه، نحن نقول لو أبقاه على ما هو عليه لكان أحسن بكثير. أنا قبل أن ننتهي والكلام لا ينتهي، شيء يجر شيء، غدا إن شاء الله نكمل، بقي شيء نكمله غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.